ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وكان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جراء ذلك أن استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنة، بل وكثير من أهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبة، لأن أكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء، يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام، ولا تنتفض الكنيسة غضبا، ويمر الأمر مرور الكرام. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد، ففوجئوا بهذا. فسأل بعضهم بعضا: من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله؟ فبدأوا يبحثوا: من هو هذا الرجل وما صفاته؟ ده هذا فيما يتعلق بالغرب الكافر هو الذي يسأل هذا السؤال. وأنا لا يعنيني هؤلاء، وخطابي ليس لهم، إنما خطابي لكم للأمة المسلمة. إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه، ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار، وهي كلمة قبيحة. أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء، يقول لك نبذ الإرهاب. هذا الإرهاب، هذا المصطلح، مصطلح أعداؤنا رمونا به، أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك. ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن أنفسنا بالغوا في اتهامنا، والأمر ليس كذلك. سلاح الربع الذي ندافع به عن أنفسنا أخذوه منا وحرمونا منه، فصرنا أمة مكشوفة، أمة مكشوفة. لكن في الزمان الأول ما كان يطمع أحد فيها، لأنها كانت أمة عزيزة تسامح، نعم، ولكن من تعدى عوقب. الذين يتكلمون الآن عن الحوار، وأنا أتابع هذا الزخم الذي أسمعه في الإعلام، يقول لك إحنا بنعترض على المقاطعة، وده أسلوب همجي. اللي يقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي، يقول لك ده أسلوب همجي.
الاسلوب العاقل نقعد على طاولة المفاوضات. تعالوا يا جماعة بتسيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كان كويس، ده ربى وعلم وأكل وشرب وأخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى لك الحوار كده يبقى ايه؟ يبقى فيه تمدن، يبقى فيه حضارة، خلاص؟ ده المطلوب منه. سب النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه يبقى في منتهى الهدوء ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده، هو ده المطلوب. لا ده يعني أنا يحضرني الآن وأنا أتكلم أبيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة، والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات. يقول هذا المجيد وهو بيتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغشم الجهل، يعني قال: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل ختنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج. فنحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا، في وقت ممكن نتحاور وفي وقت لا يصح في التحاور، لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير، هي التي حركت الحكومات، ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة. سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقزع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج، لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن. ايه السبب؟ 12 سنة من عمر مجهود الدعاة إلى الله الذين أيقظوا الناس من سباتهم، وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة، 73 فرقة بدفع عن النبي، مع أنهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرة فضلا عن الفروع، لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير. اليوم وأنا يعني أفتش ماذا أقول، فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم، وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أسلم بعد ذلك لكن شهادته هذه وهو كافر، أما الكافر الآخر فإنه مات على كفر. وهذا الحديث ذكره الإمام أبو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي، فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا؟ فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك:
أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي. عليه الصلاة والسلام. يعني يعجبني كثيرا محاورة هرقل. رجل عاق سأل أسئلة كما يقال في الصميم، وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب، لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط. ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الكفارة تسقط التبعة، خلاص كأنك لم تفعل الذنب، لكنه عز وجل لم يجعل الكذب كفارة، إشارة من سفيان إلى عظم الكذب، مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم، يفتروا عليه ولا يعيره أحد. ليه؟ لأن الدافع واحد، احنا بنفتري عليه ليه؟ لأن احنا عايزين نخذل عنه. لكنه كان رجلا شريفا، كما قلت الشريف لا يكذب. قال: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا في يوم من الأيام وهم قاعدين على المصطبة، يقول لك والله أبو سفيان ضحك على هرقل وخدع وقال له كذا، بس عشان لا يحكي أحد أنه كذب، مع أنه لو رمي بالكذب لقال: يا جماعة احنا كلنا كنا كذب، وكلنا كانت مصلحتنا احنا نكذب ونخذل عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد والد، خلاص يعني سيجد له عذر. لكنه كما قلت عنده أنف. فأبو سفيان يقول نم لما خرجوا التجار تجارا أو تجارا هكذا بضبطها على وجهي، ففي المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة، الهدنة دي التي حدثت بعد صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وحاولوا يعملوا ايه، يعملوا ايه كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المدة دي ان تضع الحرب اوزارها لمدة ايه، لمدة 10 سنوات على الصحيح، في رواية 4 سنوات بس الصحيح انها 10 سنوات، وده مش شاهد عند اهل السير. لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، وصلح الحديبية كان في أواخر سنة 6، وهم نقضوا العهد سنة 8، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خلاص لأنهم نقضوا العهد فتح مكة ودخل سنة 8. ففي هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عضت قريشا بنابها، وحصل نوع من الافتقار العام، والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الرواج في قريش، حتى أن أبا سفيان قال: ما ترك
آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام. فهم في هذه المدة تجار. هرقل سأل الأعوام بتوع الشرطة والكلام ابحثوا لي في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم أنه نبي. فالمهم فضل يدوروا عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزة جابوه ليرد. فسأل بقى الأسئلة دي من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقرب نسبا إليه. ليه؟ لأن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص؟ يبقى عبد مناف إيه؟ الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهم الاثنين اشتركوا ليه؟ الجد الرابع. طيب ده أول حاجة تدل على أن هرقل عاقل. ليه؟ لأنه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكة لن يطعن في نسب. وهؤلاء أقوام يتعصبون لأنسابهم، والطعن في نسب كانت مشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجوا قريشا فوالله إن هجاءكم لمثل رشق بالنبل. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة قال له اهجوهم فلم يرضوا. أرسل إلى كعب بن مالك قال له اهجوهم فلم يرضوا. فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه والله لأفرينهم فري الأديم سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طلع لسانه وقعد يلعب لسانه كده بره واخد بالك زي الايه الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسان عمل كده. فقال والله لأفرينهم فري الأديم ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له أمهل فإن لي معهم نسبا. هتسب عمه؟ طب عمه ده أنا بشترك معاه في نسب الأنساب يبقى معرة السب ستعود علي. فاذهب إلى أبي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبا. يوم لما تشتمه تشتم فرع أنا لا أشترك معه فيه. تشتمه من ناحية أمه مثلا بتاع من ناحية مثلا جد بعيد لكن تشتمه مع جد أنا مشترك معاه يبقى ده معرة علي. وانت عارف مسألة الأنساب. يعني حتى لما هنا أبو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت أخلص ليلة غسلت عند قدمي وبتاع فعلى الصوت بعدما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع ريحة الكلب إسلم تسلف يؤتيك الله أجرك مرتين واخد بالك. فلما حصل اللغط والجماعة الرهبان والبتاع عروا صوتهم وكده فأبو سفيان لا الدنيا كلها زيطة مش عارف يعمل حاجة فخرج يضرب كفا بكف وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أبو كبش ده مين؟ والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف أبو كبشة ده؟ لا. أبو كبشة ده لما راح إلى الشام لقى النصارى بيعبدوا عجبته الديانة النصرانية وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الأصنام فعجبوا الكلام ده فقام جاي قالوا يا جماعة أنا سبتكم وبقيت نصراني. يبقى صبأ مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش وقالوا ما هيطلع لمين؟ ما هو الجد الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب اهتمامها بالأنساب، إذا أرادت أن ترمي أحدا بمعرة نسبته إلى جد غامض غير معروف، لأن الجد لم يكون في نباهة لا يؤشر. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ عبد المطلب له نباهة وله ذكر، والحجيج والسقاية والكلام ده الدنيا كلها في عهد عبد المطلب، واخدلك؟ وأبو عبد المطلب هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يحشم يعني يكسره، يعني يمسك الرقاق والبتاع ده يقعد يفتفته كده بيديه ويحط عليه المرق والكلام ده عشان الحجاج ياكل، خلاص؟ فيبقى ده أبو عبد المطلب نابه الذكر بخلاف أبي كبش. فأمشته بأبي كبش، لقد أمر أمر من أبي كبش. فهو إهراق الأول مسائل رجل عاقل، قال لك عايزين واحد قريب من ليه؟ لأنه سيكون حريصا على الذب عنه، مش هيكون لو في عداوة يفتري عليه، خلاص؟ فلما جاء هرق أبو سفيان والجماعة قال له عرض، وبعدين قال لهم عرضوا في ظهره، خلاص؟ خلفه يعني، فإن كذبني فكذبوه. طب إيه الحكمة أن يمعضوا في ظهره؟ علشان ما يستحوش منه، ما العين في العين، الواحد يستحي لا اقعد في ظهره قول اللي انت عايز، خلاص طبعا مش بصين لبعض، يبقى ممكن يبقى عندي الجرأة ان انا اقول. وقال لهم كده ان كذبني فكذبوه، ليه؟ لان انت عارف ساعات كده يبقى فيه متفقين على نظرة عين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده، واخد بالك؟ فممكن الانسان ايه. فبدأ يسأله هذه الأسئلة الموفقة، قال له إيه أبو سفيان؟ أنا طبعا بأنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر آنذاك، وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحب غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة، فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ هرقل يسأل ما إيه أبا سفيان، فقال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ في واحد قبله قال إن أنا نبي وطلع وكلام ده، قال له لا. شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوب على أو يدي التعقيب بتاعه على هذه الأسئلة وأجوبة أبي سفيان، قال له لو قال أحد قبله هذا لقلت رجل يأتف طلعت في دماغه وقال لك فلان الفلاني والكلام، وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية آدم أن يبص البعض وأن يأتس الواحد بالآخر. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة إنكار المنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر، ليه؟ لأن فيه نوع من التأدب. يعني أنا لما نبيت قبل ذلك وأنبه الآن بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحة الحوادث في الجرائد، أنا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة، عايز أفهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها؟ أليس نشر الجريمة؟ أليس نشر الجريمة؟ وأي بني آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور أن المجتمع ده كله بقى كرخان، قتلوا شراب خمر وزناه، ما هي بتاعي من الجلدة للجلد، يا خطفها يا قطع أبوه يا سرق جاره يا فش خزينة البنك مش هو كده من غير الحوادث؟ فبيعلم الولد في زمان الفساد بقى في الهواء بقى دقيق جدا. كنا زمان يقول لك اللي يروح السينما ده يقعد بايظ. ده السينما دي يعني حلوة قوي بالنسبة للنت والكلام ده. بقت المسائل دقيقة جدا وبقى الفساد منتشر بحيث أصبح العبء على أولياء الأمور شديدا جدا في مراقبة الأولاد حتى لا ينحرف، ومع ذلك بيتفلت الأولاد منه بسبب هذا الدخل الموجود. فخلق التأسي موجود عند بني آدم. لذلك قال الله عز وجل مبينا أن هذا الخلق سينعدم في الآخرة، فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنتوا إذا كنتوا زمان وأنتوا في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبة والتاني يصاب بمصيبة زيه تقول يعني من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. الكلام ده كان في الدنيا، إنما في الآخرة في النار أنتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا، مفيش حد هيبص للتاني ويتسلى به. خلاص هذا خلق نزع. فلو كان هذا رجل قال قبله أنا نبي ولا حاجة لقلت رجل يأتسي بقول قبله. وبعدين سأل هل كان من آبائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. طالع يحارب عشان يرجع ملك أبوه مرة ثانية، فممكن دي مسألة برضو تبقى إيه؟ تبقى مقبولة. قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم. هنا أنا عايز أنبه تنبيها مهمة، ليه أتباع الرسل هم الضعفاء؟ لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ها ولا تنفخه يطير، لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور. خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف أهل النخوة والشرع. لما تكلم حد من أهل النخوة والشرع بيلبس فلوسه وبيكلمه تطلع مين ومن شيخك وجبت الكلام ده منين ومن اللي سمح لك تتكلم أصلا ومن اللي جابك هنا ها؟ إنما الضعيف ليس عنده شيء يصد، ليس عنده شيء يقاتل دونه، لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده. لذلك يتسلل الحق إلى قلبه ببساطة وسلاسة. كان مرة من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة. كان في البداية بقى الصحة والكلام ده، وكان الكل الملتحين غلاب، ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتح. فبيكلمني ده بيقول يعني ده حتى أنا ببص لكم كده ألاقي واحد محترم مش لاقي. طب محترم يعني ايه؟ يعني له مثلا رئيس مجلس إدارة حاجة، مثلا مدير شركة حاجة، لكن كلهم شوية عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا لسه في الجامعة وابوه بيصرف عليه والكلام ده. عارف الغربة قوة، احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الزخم. لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له واخذه بالحضن وانا لا اعرف. كانت محافظتي مثلا محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحين في المحافظه من اقصاها لاقصاها. فالغربه قوه. ليه؟ لان الغربه طمع. لما حضر بقى الإقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الإسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجمع، حصل بقى المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن. فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفرق أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. يدخل حظ النفس والكلام ده. فبيقول له: أشراف الناس يتبعون وأن ضعفاء. قال: من ضعفاء؟ قال له: وهم أتباع الرسل. يعني شوف بيقولوا اللوح إيه: الذين هم أرازلنا بادي الرأي. يعني إيه بادي الرأي؟ يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد أم بيتكلم على طول فورا، تكلم بما يبدو له خلاص، وممكن يكون غلط، وفي الغالب يكون غلط خلاص. عشان كده يقولوا ايه: العاقل لسانه من وراء قلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها له ويقلب جوانبه. طب اتكلم؟ فلا، ما تكلمش. مثل العرب بتقول: رب كلمه قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده له مناسبة. كان مرة واحد ملك، وبعدين معاه له وزير أثير له الكلام ده، وبعدين هم ماشي كده لقوا ايه صخرة كده ملساء ماشي كده نعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، لأنها نعمة ملساء، لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال: اذبحوه، طالما دمه هيوصل لكده خلاص اذبحوه، عشان نجرب نشوف دمه هيوصل. أنا ما عنديش دم من أصل ولا إيه. فقاموا قايلين ملك الملك ده بعد ما ذبحه، قام قايل المثل ده، فطارت صارت مثلا العرب يتداولون: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. يعني في كلمة ملهاش معنى من دول، كنت تسكت يعني خلاص. يبقى إذا العاقل قبل أن يتكلم الأول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده، وبعدين إيه؟ وبعدين يتكلم. الأحمق على طول أول ما حد يقول له إن لسانه ناطق قبل أن يمر هذا على قلبه، أدي معنى بادي الرأي، يعني تافهون، كلامهم خايب وملوش قيمة وملوش وزن، بادي الرأي خلاص. يبقى أشراف الناس يتبعون، لا، ضعفاء الناس يتبعون، اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وده اللي حاصل. يعني أنا عايز أقول عشان أبشر بس إخواننا وأبين لهم حقيقة القضية، لأن يعني في زخم ده بيجيب هنا إخوة إخوة، وبعضهم ممن يعتلي المنابر والكلام ده عندهم يأس كامل من الموضوع. أنا بقول المجتمع ده إحنا هنمثله بجبل، تمام؟ إحنا كل يوم بننحت حتة من الجبل، يبقى مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص، بس عايز وقت خلاص. وإنتوا طبعا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر، يعني الجماعة اللي كانوا مثلا يروحوا الجامعة هم ملتحين ومش عارفين، مش ياما اطردوا من الجامعة، وياما اطردوا من مدارس، وياما اتحط لهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، والحد النهارده مطرودين من المدينه الجامعيه، ما يعرفش يدخل المدينه الجامعيه، ولو دخلها يعني فلته كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل وانت داخل وانت خارج، ليه؟ زاد خلاص، ما عادش اعرف احلها، تمام؟ جات مساله النقاط، وقف البتاع وكان: طب يا جماعة انتوا عايزين تتأكدوا ان دي منتقبة وفي البلد وتمروا بتفجيرات، واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجة يعمل حاجة ولا بتاع، ماشي الحال، ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل ده واحد ولا واحد، بس حط امرأة. يقول لك: لا، لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحة؟ المسألة فيها إذلال، نوع من الإذلال. قصة مش قصة إن أنا أفتش عن هوية حد، إنما نوع من الإذلال. خلاص حصل نوع من الصمود والثبات. إيه اللي حصل؟ فكر. فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية. خلاص أنا بقول نص في المية رحمة من الله، إن هم لو اعتبروا 20% ولا 30% هتبقى مشكلة. فنص في المية ماشي، يعني يقول لك إيه افضل رميه كده زبله كده ملوش قيمة. هل هؤلاء فعلا نص في المية ولا 1%؟ كأنه يخاطب الصم البكم العمر. طب دول جم منين؟ ما هو جم من الجبل. الدعاء ناس مسابرون ماضون، عارفين ان هم هيغلبوا في الاخر، لان القصص القرآني كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقة اكيدة: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى لازم كتب الله لاغلبن انا ورسلي. هذه حقيقة ما ينبغي ان يمتري فيها احد. المسألة مسألة وقت. فانت المطلوب منك انك تحمل الراية، انما انك تصل الى نهاية الشروط ده مش شغل. ممكن تموت، ممكن تعرقل، ممكن تفتتن مثلا. خلاص. لكن انا بقول الراية تفضل مرفوعة، ثبتك الله عز وجل، تسلم الراية لاخيك عشان يكمل شوط تاني، لان طريق الله عز وجل طويل. استوعب اعمار الامم، كل الامم دي في طريق الله عز وجل وكلها فاني، ولسه طريق ما زال في مراحل. فيبقى المطلوب استقل كما امرت، سلم الراية، لكن مش مطلوب انك تصل الى اخر الشوط. فانا عايز اقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم، وانا النهارده بقول الرد العملي على الذي جرى لي في الدنمارك. الدنمارك دي يعني حته بتاعه كده اهو على الكره الارضيه. كمان الدنمارك يشتمونا كمان، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. مليل ان احنا ملطشه للدنيا. عباد البقر اخذوا المسجد، جماعه السيخ اخذوا المسجد من المسلمين وحولوا المعبد من دوس ولا يتحرك. اغراهم ذلك. طلعت النرويج، انا معرفش يعني النرويج دي تطلع ايه، هي كمان والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا ردود على الكلام، مش هقول لك ردود نقعد ندافع عن النبي، لا. انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم، انا لا يعنيني هؤلاء ابدا. ومساله ان خصمك يشتمك ويشتم نبيك ما ده شيء متوقع، ما انت عايز ايه يعني؟ فالعيب من اهل العيب مش عيب، لكن انا بخطط الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون، ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه. المحب لا يخالف ولا يستطيع ان يخالف ولو اراد ان يخالف. محب كالمسحور، ده لو صدقت محبته زي المسحور، لا يرى اي شيء الا بعيون حبيبه، ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا الا ما استحسنه حبيبه. وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر، مش قانون نحن، مش قانون المسلمين، انما هذا قانون يشترك فيه البر والفاجر. الحبيبه اللي ماشيين على قوارع طرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا، كما يعني قال المتنبي رحمه الله: يا من يعز علينا ان نفارقه، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ان كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح اذا ارضاكم الم. طالما انت عايز كده وانت بتحب كده وجرحتني ودبحتني، محلها ده، انا مسرور، انا مبسوط، انا سعيد. المتنبي ده ما كانش بينطلق يعني من قاعده دينيه ولا حاجه، ده المنطلق ده المتنبي ده بتاع الحبيب. خلاص يقول هذا الكلام. لذلك أقول قانون الحب يشتغل في الباب الممتاز. فإذا أحببته فعلا أنت لا تستطيع أن تخالفه. وأنا لا أجد شيئا أصدق يحضرني الآن في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما بيقول ثم أسلم أن لقد مررت أو لقد مررت بأطباق ثلاث في حياة الله. خلاص مرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلت. أشوف العداوة وصلت إلى درجة كبيرة. قال فأموت على هذا الحال كنت من أهل النار. ثم أسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فأبايع. فبسط يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ شوف بقى بيقول إيه. بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك. معرفش أصفه ليه يا عم؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. معرفش أصفه وأملأ عيني منه. أول ما يشوفه ومطاطي في الأرض حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه له. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحب. فأنا عايز بقى أن احنا يبقى ردنا عمل. كفاية بقى مظاهرات وكفاية نحرق الإعلام وكفاية جيب الرئيس بتاعه مدره رصاصتين في نفوخ. خلاص كفاية كفى لعبة ليحصل في بلاد المسلمين. ده هو اللعب بعين الحكومات مذهبها يعني مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة. هم عايزين ايه من الدنمارك؟ اعتذار بس مطلوب اعتذار. انا رئيس الوزراء يقول للدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش. مصر على عدم الاعتذار. والنرويج كمان والمفاوضين الاوروبية قالتهم لا هم يقطعوكم. طب احنا معاكم بقى نربيهم. خلاص والمسألة ما عادتش مسألة دولة ولا عادت مسألة حرية. يعني المحرقة اليهود النهاردة لو واحد اتكلم عليها بس ونفاها بس في قانون في أوروبا ان يغرم 20,000 دولار وتحط في السجن لمجرد ان يشكك المحرقة. يقول لك هتلر أرضت 6 مليون ده هم كانوا سنة 45 اليهود الموجودين في العالم كانوا 5 مليون يبقى قتل 6 مليون ازاي؟ ده هم النهاردة ربنا قاطع نسلوه يعني شارون العجل ده ما عندوش غير عيل واحد بس فقط لا غير. 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط لا غير. فقط يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف 5 مليار ولا 3 مليار هندوس والمش عارف مين والكلام. ربنا قاطع نسلوه خلاص وعمالين يلموا بعضهم من شتات الارض عشان خاطر يجوا في البتاع. فالنهاردة هم النهاردة سنة 2006 15 مليون يبقى سنة 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقولك قتل 6 مليون والحدوثة الغبية اللي هم بيعملوها دي. خلاص لكن زي ما قلت اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمها حرية. اول ما نتكلم عن مش عارفين يقولك ازدراء ديانة ولا ازدراء مش عارف ايه ولا كلام خلاص. فاحنا عايزين نرد رد عملي. فانا لعبة الرد العملي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. أقف بقى أنت ماشي دغري بقالك كم سنة. أقف شوف السكة اللي أنت ماشي فيها رايح فين. هو أنت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ومن مرجعيته؟ وأنت لما سلكت هذا الطريق من أستاذك؟ من الذي دلك عليه؟ عايز أفهم يعني. التلفزيون والفضائيات والجرايد أغلب الناس بكل أسف ماشي كده. خلاص؟ ملوش مرجعية. فأنا عايز أقول انظر إلى موضع قدمي. إحنا بقى هنرد رد عملي هننظر مرة أخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفات في بيوتنا ننقيها. الاتباع علامة الحب، ده الشيء العاجل اللي لازم نعمله، بالإضافة لمسألة المقاطعة. المقاطعة دي طبعا هتحش وتصد. ليه؟ لأن احنا كسوق إسلامي من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، أكبر يعني شركة واحدة بتتعامل دنمارك معها في السعودية رأس مالها تعامل 5 مليار، 5 مليار دي أفل الدولار. فالنهاردة لما الجماهير كلها تستطيع أن تؤدب خصومها، طالما الحكومات مش عارفة تعمل حاجة، النهاردة ليه الحكومة ما تعملش حاجة؟ أي حكومة عندنا أو عند غيرنا ما تعملش حاجة؟ معلش في يعني علاقات تجارية وفي مصالح وفي الكلام، مصالح ده أنا يعني أنا أكل عيش بعرض النبي، يعني أسير يشتم علشان صفقة تجارية عشان أمشي أي مصلحة من هذه المصالح، فهذه محنة كبيرة. فإحنا عشان كده بنقوله له من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فإنه يغلب على محبته ولا يستطيع أن يفارق طريقه، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقوله يا جماعة يعني يزيدون من ينقصون؟ لا يزيدون، والحمد لله إنهم عملوا شوف حاجة زي كده، سخنوا الدنيا حالة. أنت عارف لو كتائب العلماء طلعوا وقعدوا يصرخوا في الناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا كنا هنحصل عشر الجماعه اللي جم وقال لك ازاي اشتموا. فبدا يبقى في قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في الاذاعات والحاجات دي، الاقي نساء متبرجات، طب نتعرف عليك مدخلات يعني، نتعرف عليك انا فلانة الفلانية مديرة الاستيراد والتصدير والكوافير والمش عارف مين وبتاع. طب يا زيد عايز تقول ايه؟ قال ازاي يشتموا النبي؟ طب وانت مالك؟ ها؟ طب ده انت كوافير والبتاع ده، ايوه بس ما فيش خلاف على النبي. ها؟ ما فيش خلاف على النبي، في برضه في الاخر في حتة كده في النفس. يعني أخ يحكي لي يعني بيقول لي مرة كان زمان كده من 30 سنة طالع من ماشي في شارع الهرم، فلقى واحد طالع من ملهى ليلي مخمور مسطول يعني، وهو طالع الولد اللي ماشي ماسكه عشان يعكس عليه وبتاع، شحاته واقفة على اديني لله قال له اديها ايه؟ اديها ده انت مسطول، اديها ايه يعني؟ عايز اعرف اللي انت بتقول اديها دي لوجه مين بقى؟ ها؟ لوجه الله اللي انت لسه شارب الخمر والكلام ده؟ في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدمي طريق الاستقامه، لكن عنده خير. يعني في صحيح البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر اسمه عبد الله، وكان يركب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه، فمره واحده قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما علمته إلا يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويشرب خمر؟ غلب وقع. وأمين من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هو إنسان ممكن يبقى إنسان ماشي مستقيم وتفارق قدمه طريق الاستقامة مرة واحدة في العمر ويرجع تاني الاستقامة، بس تبقى هي المرة. فممكن يجتمع في الإنسان كفر وإيمان ونفاق وسنة وبدعة والكلام ده. فالقصد يا إخوانا يبقى مفيش خلاف على شخص مثل الست اللي قالت الكلمتين دول، أليس من الجائز أنها لو سمعت محاضرة هذه المحاضرة أنها تلتزم؟ ليه تلتزم؟ سخن والطرق على حي السخن يجيب نتيجة على طول، غير لما تقعد في واحد بارد وتقعد انت نفسك بتفرقع وهو لسه بيضرب تضجع الحاجه. فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها، فتيجي مهمه الدعاء الى الله عز وجل ان يستثمروا هذا الحدث، مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب مش عارف، سيبنا من الجماعه دول، انا يهمني المسلمين، انا عايز استثمر هذا الحدث علشان اتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته وكده. فاحنا بنقول لاخواننا اللي هم بيقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسفل على الاخر والكلام ده، انا بقول لهم احنا كل يوم بننحت بناخد صخرة من هذا الجبل. فالمسألة اذا تتابعت في كتائب من الدعاة الى الله عز وجل فلا يلبث هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه شق الملتزمين. فهو ضعيف يغري ضعيفا بالالتزام يبقى خلاص يزيدون ام ينقصون؟ الا بل يزيد. قال طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ المسألة دي فيها إشعار أن هرقل يقول أنه ليس بكذاب، ولذلك عدل إلى السؤال عن التهمة وليس عن الكذب. يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه، غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب، لأن التهمة ممكن تتحقق أو لا تتحقق. عشان كده احنا ناس عندنا في علم الحديث الرواة، بنتكلم على الرواة، في راوي مرتبة اسمه مرتبة الكذاب ومرتبة المتهم بالكذب، دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب، هما الاثنين ليسوا سواء. الكذاب ده خلاص قولا واحدا الكذاب خاطئ، المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لا هذا لم يكذب خلاص انما اخطا في حديث كذا وكذا، والكذب في لغه الحجازيين معناه الخطا وليس الكذب الاصطلاحي، هو مش كذاب بمعنى وضع لا ده يعني ممكن تلاقي له مخرج. فهو هرقل هنا بيقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. شوف بقى الغدر جاء بعد الكذب، لأن الغدر كذب أو هو نهاية القبح الغدر. وشوف لما بيسألوا عن الغدر أبو سفيان عمل إيه؟ أم دخل كلمة كذب؟ قال له لا، ولكن يعني نحن منه في مدة الله أعلم بقى هيعمل إيه؟ ما هو مش عارف يقول حاجة، السؤال واضح والجواب واضح، فهو عايز يدخل أي كلمة ذم كده تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يغلب. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا، معرفش يعني أدخل أي كلمة كده تطعن عليه إلا في الموضع ده بس. في رواية خارج البخاري قال فلم يعبأ به ولا عبره لما قلت الكلمة دي ولا انتفت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة دعوة إلى الله عز وجل، لا تغدر أبدا حتى مع خصومك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مال قريشا فيها الهدنة دي، جالوا أبو رافع كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، جاء قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يتفاوض يعمل حاجة. قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي، فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا. طب أبو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته إيه؟ كان رسولا، مش كده؟ يعني قريش أرسلته رسولا، أول ما جاء قال له مش هرجع، قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم أنا لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، جمع بريد. خلاص أي هو لو أعلم ما هو أسلم طواعية، بس قريش هتقول إيه؟ تقول نقض، لأن كان من ضمن الاتفاقية أنه إذا جاءك رجل من عندنا مسلم أن ترده إليه، وإذا واحد عندك كفر وجالنا ما نرجعوش. خلاص يبقى أبو رافع جاء كافرا وصل المدينة بقى إيه؟ بقى مسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام حابسه هيقولوا له إيه؟ غدرت ونقضت الاتفاقية واحنا متفقين لو واحد من عندنا جالك ترجعهن، ده ما رجعتوش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده، قال له أنا لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، فإن كنت كما كنت فارجع ثم تعال. علشان ما فيش حد يقول كده. أبو داود طبعا السجستاني رحمة الله عليه صاحب السنن قال معلقا عن هذا الحديث، قال هذا كان في هذا الزمان، أما الآن فلا يصلح. طبعا كان في هذا الزمان لأن قلنا إن كان فيه إيه؟ كان فيه اتفاقية. إنما النهاردة واحد جاي من بلاد أي بلاد طالب الأمان عشان مسلم أرجعه للكفرة؟ لا. يبقى إذن الحديث ده كان إيه؟ كان حديثا خاصا بذلك الزمان كما قال أبو سفيان، كما قال أبو داود. من أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر، لما كما في سنة ابن ماجه من حديث أظن من حديث طيب وهو عند البزار وكذا، من حديث جابر ابن عبد الله، من حديث نعم ده من حديث جابر عند ابن ماجه وعند البزار من حديث بريد. لما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له حدثني بأعجب شيء رأيت. قال له وإحنا مرة من المرات واحدة كده امرأة عجوز شايلة طعام على رأسها، وفي الرواية الثانية شايلة مية، فواحد كده من الجماعة المفترية دول فارس ده وبتاع أم جاي كده مقرب منها وما عرفهاش هيعمل ايه، وقام ايه ضارب المكتل اللي فوق راسها ده، فالطعام كله تناثر على الارض. فجعلت المراه تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الاولين والاخرين وتحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها. مهدان كله مبني على الغدر، أي أم الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة، طالما ان الجماعة اللي هم الرأس مليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كروشه والضعفاء ضيعين لا قدست هذه الأمة لحد ما يأمن هذا الضعيف. فده كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقب عليها، إنما ضرب هذا المكتل من على رأسها غيلة وغدرة. وعندنا صلح الحديبية لما جعوا المسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي، لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الاكاد، تعمله مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي الحال اقران، لكن تحط ايدك على لحيه النبي طبعا دي اللي تقدر. خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاسي كل ما عروا يمد ايده على لحية النبي ضربه بظهر السيف يقول له نزل ايدك، يبص له مش عارف مين ده. خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ومدي له على ايه؟ على ايده يقول نزل ايدك. فعروة ده رجل شريف في قريش الرجل رأس مال، فطبعا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك، هذا ابن اخيه المغيرة ابن شعبة. قال له أي غدر لازلت أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب 13 رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ده ما يتحمس هذا العظيم الكريم لا يحب واحنا في حرب بقى واللي الطول خده، ما هتبقى كده اموال الكسره والبتاع وهته. فلما المغير عمل الكلام ده القبائل كلها هجوم على بعضها، فعروه بن مسعود عمه قال يا جماعه خلاص انا ادفع ديه القتل. ديه القتل ده كم مليون ولا حاجه ولا بتاع، عمال لسه عمال يسدد في الاقساط وده بيضربوا عليه. قول له لا زلت اسعى في غدراتك، ده لسه بدفع الاقساط لحد النهارده وانت عملت الغدر على ايدك. ها فشوف النبي عليه الصلاه والسلام انا اخذ غدرا انا لا اخذ المال. او عندك كمان من الحديث الجميله في مساله ترك الغدر، حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه ابو داود والنسائي وغيرهم باسناد صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه وامن الناس جميعا، جاء عبد الله بن سعد بن ابي الصرف، وده كان احد الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باسناد الكعبه. خلاص. فطبعا عبد الله بن سعد اخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعه، فلما عرف ان دمه صار هدرا اي واحد يقابله بشعر هيقتله، فاختبى عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، وخلاص كل الناس تيجي بقى تبايع والكلام في مشاكل. فجاء سعد بن عبد الله بن سعد ده بن ابي الصرف خلف عثمان ماشي متداري فيه، فجاء عثمان بن عفان، وانتم عارفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان والكلام. فلما وقف قدامه أم جاي كده شوية، فمن اللي ظهر؟ ظهر عبد الله. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، مرضاش يبايع. قال بايع عبد الله فأبى، بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث. خلاص. ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس لكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك، هل أومأت لنا بعينيك؟ اديتنا غمزة كده الشرط مثلا ولا أقطع رقبته ولا الكلام. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما ينفعش. وفي سنن أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. يومض يعني إيه؟ أنت عارف العين لها ضي، مفيش حد يعرف يمسكها، وده من الغرائب. العين دي تنور الوش وتظلمه، واخد بالك إزاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمة على وجه الإنسان، اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامك. خلاص. فده اسمه الايه؟ اسمه الوميض. انه لا ينبغي لنبي ان يومض. وحتى كمان يعني في الـ في الـ في الـ في, في برضه في سنة ابن ماجه برضه في سنه صححها البصيري رحمه الله، مش البصيري طبعا بتاع البرد، بردة البصيري والكلام ده بصيري تاني خالص. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب للنعمان بن بشير وقال له ارسل هذا الى امك. فاموك تمام. بعد مده كده يوم ولا حاجه قبل قال له ماذا فعل العنقود؟ قال له اكلته يا رسول الله. قال له اي غدر اي غدر. شوف برغم من اي غدر دي كان يحب اي حد يقول لي يا غدر. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يعني شوف مثلا انس بن مالك كانت ودانه طويله شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا ذا الاذنين، يقول ثابت، فكانت احب الكنيتين الى انس. هو كنيته الاصليه ابو حمزه، لا لك لما تقول له ابو دان يفرح ويتبسط. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها له، هو اللي مسميه. تاخد بالك؟ علي بن ابي طالب لما حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب، قال خرج مغضبا، حصل بينه وبينه مشكله فخرج مغضبا. فقعد يدور عليه، فالمهم راح لها في المسجد نايم على ظهره. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقام قايم علي بن ابي طالب، طبعا ظهره كله تراب. فقعد ينفض ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب، قوم يا ابا تراب. فكانت احب الكنى الى علي بن ابي طالب إنه يقول له يا أبا تراب ليه؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بذلك. فهو الكلام على مسألة وفاء عليه الصلاة والسلام وترك الغدر دي ده أنت تقدر تقول فيها إلى ما شاء الله عز وجل. ولذلك أبو سفيان مع كفره لم يكذب بعد ما نفع النجاب. قال هل تتهمونه هل يغدر؟ قال لا. قال كذلك الرسل لا تغدر. وبعدين بدأ يسأله طيب بما يأمره؟ يعني الحرب دي كلها قائمة على إيه؟ جاي غير إيه عندكم؟ قال يأمرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤه ويأمرنا بالصلة والصدقة والعفاف. دي إيه المشكلة اللي فيه؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. ناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم. حاحد حطت عطر فعلك أعوذ بالله إيه الريحة دي؟ ها ليه خياشيم واخا أخذ الداع على ريحة المستنقعات. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. لأن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. وأنا عايز أقول للآباء استثمروا هذا المعنى في نفوس أبنائكم. الأب ده قيمة كبيرة، لكن أكثر الآباء ضيع هذه القيمة في نفوس الأولاد، وطلعت بقى الفكرة الصلعاء التي يعني هدمت التربية. يقول لك إذا كبر ابنك خويه. يعني الكلام ده يعني نبقى أصدقاء. أصدقاء يعني يعني حشمة الوالد تسقط. يبقى أنا وابني أصحاب. طيب هل الولد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه، خلاص بقيت أنا وأبويا كده. لدرجة إن في بعض إخواننا برضو الملتزمين لما ينادى أبوه يقول له عم الحاج يا حاج. أنا شايف إن دي قلة أدب. الأب ما يتقولوش يا حاج ولا تقول عم الحاج. الوالد يقال له يا أبي. يفضل طول عمره أب، له قيمة وفرق بينه وبين الوالد. فعشان احنا الأصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي بقى فيه إقناع مثلا. لكن في الآخر كلمته ماضية لأن حق كبير جدا. فإحنا عايزين نستثمر كآباء الرصيد في نفوس الأولاد. أنا كما أقول وأكلم بما الأب مسافر وعايش في الغربة وما بيجيش غير شهرين في السنة، ومع ذلك الأم بتخوف الولد بالأب الغاية. أين هو الأب اللي أنت بتخوف الابن به؟ أين هو هذا المسكين الذي ضيع أغلى ما عنده وترك الشارع يا رب الولد وراح عشان يلم فلوس؟ لماذا المين؟ لماذا هذا الولد؟ والله ما يستاهل شربة المال. يعني شبابك كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد؟ أنا مش قادر أفهم الحزبة دي. أغلى حاجة في الدنيا الولد، ثمرة الفؤاد الولد. يبقى أنت لابد تكون موجود ورصيد، بالذات في جو الفتن موجود. فلما قال واتركوا ما يقول آباؤكم، لما للوالد بالرصيد؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد اكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لانه في معرض الحث على كثره ذكره تبارك وتعالى. يبقى اكثر حاجه في الدنيا الولد. الوالد اكثر حاجه في نفس الوالد، له جذور ضاربة. الولد يفتخر بأبيه ويدرس أمه، واخد بالك؟ وحتى يعني احنا في المجتمع كده لما الولد يدفع حاجة الولد دي تربية امرأة، إشارة إلى إن مفيش شكيب، والتربية عايزة واحد صلب، يبقى فيه نوع من الإيه من الإيه. فعشان كده بعدما ذكر ترك الشرك ذكر ترك الأبي. يبقى المرجعية مش الآباء، المرجعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حتى تترك الشرك أن تترك أي قول الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون مهتدون. خلاص، ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمة الإيه؟ الآباء جاي غير دين آباءنا ومش عارف إيه والكلام كلام. فلما أبو سفيان عقب على المسألة دي فقال إن هذا هو كلام الرسل، ولو صدقت لملكت ما تحت قدمي هذين، ولو أستطيع أن أخلص إليك لغسلت قدمي. وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخنوع، يصل الرجل يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد. لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل، فهو برغم أنه ملك والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الروم تنبيها له وتنويها بمكانته، يقول وهو في هذا الملك أنا لو أستطيع أن أخلص إليه وأذهب إليه ولا أقتل قلت رحمه وغسلت تحت قدمي. فيقولنا الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته، لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم ورقة عمل. ما هي ورقة العمل يا أخوانا؟ ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي. إحنا في زمان الدنيا كلها تتكلم في الدين، وأنا لما بأراقب ذوق الناس بلقي تدنى وانحدر. يعني هل يمكن مثلا أن يقبل أحد من أي رجل متكلم عن الإسلام أن يقول الآتي؟ هو بيتكلم عن النجاح الكلام ده مش آخر الدنيا، يعني سلمك يفشل الغوم والكلام كلام. يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وفشل، ما كانتش نهاية الكون. يبقى النبي فاشل. ممكن واحد يقول هذا الكلام، يقول مثلا ان وهو جاي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة مهاجرا وبتاع، طلعت الولاد يستقبلونه بالأغاني، وانا بقول بالأغاني مش بالقرآن، وعد يقول طلع البدر علينا من سينيات الوداع. لما يقول بالأغاني مش بالقرآن الكلام ده حد يقبله؟ حد يقبل حتى يحط مقارنة يحط أغنية وبالقرآن حتى باللفظ كده؟ أنا مش فاهم ده. مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين، أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا رجل جاهل قليل الأدب وله طوام رهيب ومع ذلك بقى داعية وبيطلع يتكلم. فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا. أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. ليه؟ الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، يمشي كافرا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا والعكس. طب ما يؤمنه؟ يبقى الذي مات أهو. أهل الديانة هم اللي يتمنوا الموت على الحياة بلا دين. فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره، النشاط والكسل، وأن ننفق في العسر واليسر، وألا نخاف في الله لومة لائم، كما أخذ هذه البيعة على 70 من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة الفضائيات مليانة بالله، والصورة الرسمية كئيبة، الصورة الرسمية عندنا كئيبة. شوف الأزهر مثلا لما قلت دميت وبيتكلموا عن ميت وبتاع عشان مات مش عارف يرد عن نفسه، كأن الأمة دي ولا حد ورا النبي ممكن يرد عليه. قامت الدنيا وهاجت، أم بدلها كالعادة مقاطعة الدول اللي بتسئل الرسول فرض، وعلشان يأكد المسألة دي أم طالعين في مظاهرة. شيخ الأزهر يطلع في مظاهرة، أكبر عم عندنا يطلع يمشي في مظاهرة في الشارع. والله أنا مستحي، والله شيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف الثلاثة ماشيين قدام النبي. دي إهانة للعلم وإهانة للمشايخ. شيخ الأزهر ما يمشيش في مظاهرة أبدا، السكة مش كده. هو ده اللي احنا بنقول عليه، اطلع في مظاهرة للصوت. عملت إيه يعني؟ عاملين إحرار الماكتات والأعلام بقالهم 100 سنة، عملوا إيه؟ فلما يبقى هو اللي يقود مظاهرة ودي لاعب كله لاعب في لاعب، ما ينفعش. عشان كده أنا أقول مؤسسة الدينية الرسمية ينبغي أن تكون محترمة. ليه؟ لأنها بتقود المسلمين، وإحنا نفسنا كده، نفسنا المؤسسة الدينية الرسمية تكون مؤسسة محترمة الناس كلها تحترمها، ويبقى لها في نفوس الناس رصيد. وده الكلام اللي إحنا بنقوله من زمان، وإحنا لا عايزين نتصدر ولا عايزين المشيخة ولا عايزين نعمل حاجة خالص. والله أنا أقول هذا عن نفسي، وأظن إخواني كلهم الدعاء على 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 هذا، على استعداد أن نحمل نعال هؤلاء ونبقى في الساق. لا ذكر لنا على الإطلاق، بس يشرفون. هو لما صلاة العيد مثلا، قصة ده صلاة العيد في المصلى، والكلام ده ربما يكون كتير من إخواننا ما عاشوش المرحلة دي. كلما نصلي بعيد في الخلاء، كان المساجد في صلاة العيد تقعد تشتم فيه المبتدع العمالين يصلوا، وقال الشافعي صلى في المسجد لشرفه ومش عارف ايه الكلام، ويعرفوا ان احنا هنصلوا في المكان الفلاني يغرقوا مية عشان نروح الصبح نلاقي كله غرقان مية، مش لاقيين ساحة نصلي فيها، نلتمس اي شوارع عشان نقيم الصلاة في الخلاء. وبعدين ايه اللي حصل؟ قاموا جايين واخدين الخلاء خلاص، وحرمونا ان احنا نخطب في الخلاء، ما عندناش اي اطلاق. احنا عملنا السنة، انتوا خدوه، ما عندناش اي مانع. واي مكسب من المكاسب احنا بنعمله خدوه، احنا ما عندناش اي مانع. بس احنا عايزين المشيخة تبقى مشيخة لها رصيد عند المسلمين، لا يستطيع احد ان يتجاوزها. يعني في السعودية مثلا لجنة الفتوى دي محترمة جدا، مش في السعودية بس، في العالم الاسلامي كله. لو لجنة الفتوى طلعت فتوى الجماهير كلها بتلتزم الفتوى، الا واحد بقى عنده بقى ايه استطاع ان يقول لا الكلام ده غلط، انا عندي الدليل كذا ومش عارف يبدع، واحد اتبع ده ماشي. لكن انا بتكلم اجمالا وعموما، لجنة الفتوى لجنة محترمة، العلماء فضلاء أتقياء فيما نحسب الله وحسيبهم، لهم موقف مشكورة، والكلام ده احنا عارفينه. عشان كده احنا بنقول يا اخواني، بنقول اهو لو ان الشوكة بتاعت لجنة المشيخة قوية ما كانش واحد من هؤلاء جروا. طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هم عايزين، ما بيتكلموا باسم حرية الرأي برضه، فعملتوا الكرة على الغرب ليه؟ طب ما بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الغرب. النبي ليه؟ لما يشوف رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمة الولد اللي كتب هذا الديوان، وانا لا ازال اكرر النهار وبقوله باعلى صوت، الولد ده لابد ان يحاكم. ناشر ديوان شعر نشره وزارة الثقافة، يعني باموال البلد، اموال البلد. الولد ده كتب اول الديوان، يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش، يا ربك ما تطنيش. أنا أقول كلامه بالنص، ده مش بقوله بالمعنى، كلامه بالنص. ده ينفع يطلع من وزارة الثقافة بأموال البلد ويفضل الولد ده شغال برضه في الأهرام وعمال يكتب برضه في الأهرام لحد النهارده؟ كيف لا يحاكم هذا؟ وده بيكلم رب العالمين وبعث له جواب، قول إلى السيد الأستاذ بديع الوجود بعد التحية والسجود، الضبط في السماء كويس في الأرض ليه مش مضبوط؟ ما هو مش مضبوط عشان أمثاله، أمثالهم اللي خربوا الدنيا. وخد على هذا دواليك، اخواننا في المحاضرات بيبعتوا لي كتب زي كده، بقى عندي مكتبه من الكتب دي، من هذا الزخم والاعتداء على الشريعه والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاه والسلام والكلام. ما هو ده موجود في ديار المسلمين. لو المشيخه مشيخه قويه ما كانش حد طامع ابدا يتعدى على حدود الدين، لان بقت كلها مساله حريه راي والكلام ده. طب بتعين على الغرب ليه؟ طب ده راجل كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام ولما يقول الكلام ده ماشي يطلع من كافر مش مشكله، لكن يطلع من احسن محمد واحمد وابراهيم الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا اذا كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوهله، يبقى لابد في هذه الحاله ان يحصل نوع من الاصلاح العام الشامل. والكلام ده انا اقوله لاولياء الامور، واقول ان هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره. مشايخها تبقى محترمة، يجي عليها ناس محترمين كويسين، إذا قال قولا لا يرجع عليه، وما يقولش يبص كده شوفهم عايزين يقولوا إيه بأي شيء. إنما لابد أن يكون عالما وأن يختار من هيئة كبار العلماء، هم الذين يختارون لأنهم أدرى الناس بمن هو العالم. يكون رجل دارس يقول فقه، رجل دارس يقول حديث، وعارف أن الحديث لابد أن يكون صحيحا، وعارف الاستدلال كيف يستدل. مش يطلع يجيب الشامع على المغرب والكلام ده زي ما احنا بنشوف. فانا بقول يا اخوان انا سعيد غايه السعاده بما حدث، لانه ايقظ الجماهير العريضه. واجب الجماهير الان، الواجب العاجل المقاطعه، تقاطعوا كل منتج استهلاكي تستغني عنه، اكل شرب كان تستغني عنه، خد الاقل جوده، وما تاخدش اي منتجات للدول الاوروبيه الا ما كان لابد ان يكون ضروريا وانت لا تستغني عنه. ليه؟ لأن هذا يفوت في عضوهم، وليس بكل أسف في إمكاننا أن نفعل إلا هذا. يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي تبقى عاطفة كل واحد ينفذها في قلبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين. لا ما فيش درس المغرب.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحواني على المقدم فزاده الله علما ونزكي